بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي تاريخ كل أمة وكل شعب من الشعوب أيام فارقة وشخصيات بارزة يحتفي الناس بذكرها ويعرفون ما حدث لهم فيها. وبالنسبة لنا نحن أهل مصر، فإن اليوم الذي لا ينبغي أن ينسى من تاريخنا هو اليوم الذي أنار الله فيها هذه البلاد بالإسلام، والشخصية التي ينبغي أن تكون دائما على رأس عظماء من مروا بتلك البلد هو فاتح تلك البلاد ومحررها من ضرن الشرك والكفران ومن ظلم الرومان، هو عمرو بن العاص رضي الله عنه. وذلك أنه يمر أحيانا على الناس أزمنة يحدث فيها نوع من تزييف الوعي وتغييب العقل وعكس الأمور، وربما اقتضت بعض المجاملات أحيانا بعض عبارات وربما، فيحتاج الأمر دائما أن نعود وأن نتذكر من نحن وما دورنا في هذه الحياة، وما هي أسعد أيامنا بناء على الدور الذي ارتضيناه لأنفسنا. فإن أسعد أيام العبد في دنياه هي التي يحصل فيها على أفضل ما يتمناه. ولذا كان من لم يولد مسلما كانوا يعدون أسعد أيام حياتهم بغير خلاف ولا نزاع هو اليوم الذي هداهم الله عز وجل فيه إلى الإسلام. والبلاد والأماكن شخصيات اعتبارية يعتريها كثير من الأعراض التي تعتري البشر، فبميزاننا نحن أيضا فإن أسعد أيام بلدنا هي اليوم التي أشرقت فيه بنور الإسلام. هذه قضية لا نقول ينبغي أن تكون معلومة، بل ينبغي أن تكون حاضرة. وفرق بين أن يكون الشيء معلوما متواريا وسط كثير من المعلومات في خزانة عقول البشر، وبين أن يكون حاضرا في أذهانهم. وهذا الحضور يقتضي أن يكثر الناس من ذكره، وأن تتربى الأجيال الناشئة عليه، وأن يعلم الجميع عظم منة الله تبارك وتعالى عليهم يوم أن جعل بلادهم جزءا من بلاد الإسلام، فضلا أن يجعلها الله عز وجل قلبا لتلك البلاد الإسلامية كما هو حال بلادنا. وحينئذ ينبغي علينا أن نتذكر دائما رجالا بذلوا أرواحهم وأموالهم وأوقاتهم لكي يحملوا ذلك النور إلينا. ونحن من باب تنشيط تلك الذاكرة ومن باب إعادة ترتيب الأمور وفق نصابها ومن باب معرفة الحق لأهله والفضل لأصحابه، نتذكر في ذلك اليوم طرفا مما دار من ملاحم من أجل أن تدخل تلك البلاد في دين الله عز وجل. بدأت أولى هذه الأمور وأولى تلك الجهود على يد الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتاع رضي الله عنه، الذي حمل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس صاحب مصر، وهو رجل من أهل مصر، إلا أن الذي استعمله عليهم كان الرومان، لأن مصر كما تعلمون قبل الفتح الإسلامي لها كانت محتلة من قبل الرومان، ومن الأمور الجانبية التي نذكر بها سريعا أنه ينبغي أن يعلم أنه من الناحية السياسية إذا كان هناك من يتكلم على العقود المختلفة التي مر بها التاريخ المصري، فإما أن تقسم إلى حقب عقب باعتبارات مختلفة، والاعتبار الأكثر شيوعا أن تقسم حقب التاريخ باعتبارات سياسية، فيقال انتقلت مصر من التبعية للإمبراطورية الرومانية إلى أنها دولة إسلامية على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه، فهذا هذا هو التاريخ. كانت مصر مستعمرة محتلة من قبل الرومان، ثم جاء عمرو رضي الله عنه فجعلها بلدا إسلامية حكمها أهلها بعد ذلك ممن دخلوا في دين الله عز وجل، فهو الذي حررها من أيديهم. كان المقوقس رجل مصري، إلا أنه الذي استعمله على حكم مصر الرومان، ومن شروط الرومان في ذلك الوقت المعلنة، وهي ما زالت شروطا لهم في بلادهم، إما معلنة وإما مستترة، وفي عامة الأحوال معلنة أيضا حتى ذلك التاريخ، أن من يتولى لهم أمرا كهذا ينبغي أن يكون على دينهم، بل وعلى مذهبهم، ليست القضية قضية دين فقط، ولكن وأن يكون على مذهبهم. وقد كان هناك اتفاق بين الروم والمصريون في ذلك الوقت على الديانة النصرانية، وإن كان هناك كثير من الأماكن في النوبة وسيوة ومعظم الأماكن التي كانت تسكنها قبائل الأعراب كانت على وثنيتها، ولما جاء الإسلام انتقلوا من الوثنية إلى الإسلام. هذا اعتبار آخر أيضا لابد من استصحابه. إذا تكلمت عن مصر من الناحية الدينية فتقول أنها كانت قبل فتح عمرو بن العاص رضي الله عنه موزعة بين عدة ديانات، فلما جاء الإسلام دخل الوثنيون وكانوا يمثلون آنذاك نسبة كبيرة في الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى، ودخل النصارى أيضا في دين الله عز وجل، إلا قليل منهم بقوا وبقيت ذريتهم إلى يومنا هذا وفق الأمان الذي أعطاه الله عز وجل لمن عاش في ديار الإسلام من أهل الكتاب. ولكن هؤلاء النصارى كانوا على مذاهب مختلفة، فمنهم من كان يتبع المذهب المعروف الآن بالكاثوليكية، وكان يعرف أنذاك بالملكانية نسبة إلى الملك، لأنه كان يدين به الإمبراطورية الرومانية ذاتها، هو مذهب القيصر. وهناك من كان يدين بالمذهب المعروف الآن بالأرثوذكسية ويدين به معظم نصارى مصر، وكان يعرف أنذاك بمذهب اليعاقبة. ومنهم من كان يدين بمذاهب أخرى، بعضها ينتسب إلى التوحيد وينفي عن عيسى عليه السلام البنوة لله عز وجل، وإنما يقول أنه عبد الله ورسوله، وهذا ينسب إلى رجل يسمى أريوس، إلى مذاهب أخرى. على أي فكان من شروط الرومان لكي يولوا أحدا الحكم أن يكون على دينهم، فكان المقوقس ملكانيا على دين الروم. وكان فوق هذا من شروطهم على الرعية أن يذعنوا للدين الذي يفرضه عليهم الملك، ومن ثم كانت هناك اضطهاد لمن لا يدين بذلك الدين. على أي كانت البداية مع المقوقص، وهو كما ذكرنا رجل مصري نصراني يدين بالديانة النصرانية والمذهب الملكاني تحديدا، وكان يتخذ من الأسكندرية مقرا لحكمه، وأتاه حاطب رضي الله عنه. وأيضا ينبغي علينا أننا إذا ذكرنا عمرا رضي الله عنه أن نذكر حاطبا، وقد جاء رجل بمفرده تلك المسافة البعيدة في تلك البلاد المخوفة، وفيها من جند الرومان ما فيها، وفيها من حراسة المقوقس ما فيها، وهو لا يدري ماذا يصنعون به، فدفع إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من محمد بن عبد الله إلى المقوقس عظيم القبطي. وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع كافة الخلق، مع عدم التهاون في شيء من دين الله. فلا يمكن أن يثني على كفر كافر أو على منهجه أو على دينه أو أن يعظمه أو نحو ذلك، وإنما وصف واقع الأمر أنه عظيم قومه. وهذا فيه نوع من التلطف في الرسالة، وهو أمر مطلوب ولكن بحساب وقدر، وليس بأن تنهال العبارات الغير منضبطة، وإنما ولأن المقام مقام دعوة، فكان عليه صلى الله عليه وسلم أن ينتقي أفضل العبارات التي لا تخل بمعاني العقيدة، فقال إلى المقوقص عظيم القبطي: أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. ثم ذكر قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا وألا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وعلى طريقة تفكير هؤلاء القوم فإنهم يتركون الحجج العقلية التي هي أعلى ما أعطاه الله عز وجل لأنبيائه ورسله، أن يخاطبوا الناس بمقتضى ما أعطاهم الله من عقل لما يعبد العباد بعضهم بعضا، سواء كان ذلك المعبود صالحا أو نبيا أو نحو ذلك، ولماذا لا يعبدون الخالق وقد أقرت كل الفطر بأن للكون خالق واحد، فلماذا يشرك البعض في العبادة أحدا مع هذا الخالق مهما ارتفعت رتبة ذلك المخلوق؟ فهذه، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر تلك الآية من كتاب الله، فإن آيات القرآن عندما يخاطب بها من لا يؤمن بالقرآن فإنما يخاطب بمقتضى الحجة التي فيها، المقتضى الحجة العقلية التي تناقشه لماذا يتخذ بعضنا بعضا وبعضنا بعضا نحن الخلق جميعا بما فينا الأنبياء والمرسلون، لماذا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الإله الخالق الرب خالق الجميع قبل كل الدهور كما يعبرون هم؟ فهذه حجة عقلية. أما إذا تليت آيات القرآن على من يؤمن بالقرآن فهي حجة بمقتضى إيمانه قبل أن تكون حجة عقلية عندما يخاطب المسلم أخاه، لأن في القرآن أمر بكذا وأمر بكذا فهو يمتثل أن هذا هو أمر الله. وعندما يخاطب المسلم غير المسلم بشيء من كتاب الله إنما يعني به الحجة العقلية الموجودة في تلك الآية لكي يناقشها ويتدبر فيها. فعلى عادة هؤلاء القوم من أنهم يهربون من تلك الحجج العقلية لظهورها ووضوحها إلى الفرار إلى خوارق العادات، والله تبارك وتعالى أعطى الأنبياء والمرسلين خوارق للعادات يقيمون بها الحجة على بعض من غمض عليه فهم الحجة العقلية، ولكن ليس هذا هو الأصل لا سيما في دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، مع ما أوتي من معجزات من جنس كل ما أعطي الأنبياء قبله من معجزات حسية من خوارق العادات، إلا أن الأصل الركين الذي بنى عليه دعوته لأن الدعوة الخاتمة، سيأتي أقوام لم يدركوا هذه المعجزات ولم يروها بأعينهم، فحينئذ ينبغي أن يكون المعجزة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم ورأس معجزاته القرآن بما فيه من بلاغة وبيان وبما فيه من مناقشة عقلية للمخالفين له، بأنهم لو تدبروا لوجدوا أن عليهم أن يؤمنوا بالإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولكن هؤلاء القوم مغرقون في خوارق العادات حتى أنهم ربما استعملوها بعدما مضى زمن المعجزات في أن يلجأوا إلى السحر أو إلى الحيل أو إلى التخييل لكي يطفوا على أحد منهم منزلة ليست له، ولكي يصدق الناس كل ما يقوله ذلك الشخص. وقد أخذ بعض طوائف المسلمين شيئا من هذا فتصدى لهم أهل العلم وبينوا لهم أننا لا نقبل قول أحد وإن رأيناه يسير على الماء أو يمشي في الهواء إلا بدليل من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال القائل وإذا فقال المقوقص لحاطب رضي الله عنه فإذا كان محمد بن عبد الله نبيا كما يقول فلماذا لا يدعو الله علي أن يهلكني ويأخذ ملكي؟ فأجابه حاطب رضي الله عنه ولماذا لم يدعو المسيح على من عارضه بمثل تلك الدعوة؟ هذه من أقصر طرق إلزام الخصم الحجة، من أقصر تلك الطرق أن تبين له تناقضه وأنه ربما يطلب هنا ما لم يطلبه هناك ويجعل هذا شرطا للإيمان هنا بينما هو لم يؤمن لم يجعل هذا شرطا هناك. فسكت ساعة يفكر، أول شيء قدر في ذهنه أن يقول ذلك، فلما أجابه حاطب رضي الله عنه تردد ساعة وسكت، ثم قال اقرأ علي الكتاب، فقرأه عليه مرة ثانية وقال فقال له كلاما طويلا كان من جملته قال نحن لا ندعوك إلى ترك دين المسيح بل ندعوك إلى الأخذ به، إنما يعني الأخذ به على الوجه الذي أنزله الله تبارك وتعالى من عبادة الله وحده لا شريك له. قال وما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما ندعوك إلى الكلمة السواء إلى أن تعبد الله وحده لا شريك له. فأرسله لكي قال ائتني من الغد، استضافه ثم بعث له في اليوم الذي بعده، ولم يكن في مجلسه إلا مترجم. فقال له صف لي ذلك الرجل. يقول حاطب رضي الله عنه: فأخذت أصف ما عن في ذهني وما تذكرته من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغت قال لي: بقيت خصال لم تذكرها. يقول: فقلت له: وما هي؟ قال: في عينيه حمرة، وبين كتفيه خاتم النبوة. قلت: نعم. قال: قد كنت أعلم أنه قد اقترب زمن ظهور نبي، وما كنت أظن أن يظهر ببلادكم، ببلاد البداوة، وإنما كنت أظنه أن يظهر ببلاد الشام. وهذه بقية عنصرية استفادوها من أقوام كثيرين، وحجة ألقى بها الشيطان إلى كثير من أوليائه. وقد قالت قريش: وهم أهل البداوة الذي يتكلم عليهم ذلك الرجل. قالوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يلقب فيهم الصادق الأمين، ومع أنه كان من أشرفهم نسبا، وهذا ما جمعه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، شرف الخلق مع شرف النسب. ولكنهم كانوا يريدون العلو في الأرض والكثرة في الأموال والأولاد، حتى لم يعتبروا بهذه الأمور التي يسمو بها الإنسان فيسمو بعمله أولا، والنسب معضد له. فقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فكأن المشكلة بينهم ليست في القرآن، هم يعرفون أنه منزل، ولكن يريدونه أن ينزل على أبي جهل أو على أبي بن خلف أو على أحد ممن له الشرف والسؤدد أصلا سيادة في قومه بأمواله ورجاله، بحيث يتبعونه كما يتبعون كبراءهم في كل حال. وهكذا قال ذلك المقوقص: وكنت أظنه أن يبعث من بلاد الشام. وأما وإذ بعث من بلادكم فإن عامة قومي لا يوافقونني على اتباعه. ثم أمر فخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدية بغلة بيضاء، وكان قد ذكر، قال في صفاته التي ذكر، قال: وقد فاتك من صفاته أن في عينيه حمرة، وأن بين كتفيه خاتم النبوة، وأنه يركب الحمار. وهذا من صفات التواضع، لأن العرب تأنف عن ركوب الحمار، وإنما يركبون الفرس أو الجمال، ولا يركب الحمار إلا فقراؤهم وضعفاؤهم. وقد ذكر من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة أنه ليس فظا ولا غليظا، وأنه رؤوف رحيم. وكان من تفاصيل تلك الصفات أنه من تواضعه يركب الحمار، ونحن نزيد على ذلك نقول: بل ويردف عليه. ترون عامة كان الكبراء العرب يركب الفرس ويستنكف عن ركوب الحمار، فإذا كان أكثر شرفا كان له موكب يركب فرس، ومن حوله عدة خيول أخرى لا يركبها أحد، وكأنه يركب وحده عدة خيول كنوع من المباهاة بالمال والجاه ونحو ذلك. أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويردف عليه، أي يجعل معه راكبا آخر، ورفقا بالحمار كان يجعل ذلك الراكب من الغلمان. وكان يحب صلى الله عليه وسلم أن يردف خلفه كنوع من التواضع ومزيد من التواضع، أنا أركب الحمار ولا يركبه منفردا. وفي ذات الوقت فإنه يريد أن يشفق على الحمار، فكان يردف خلفه الحسن مرة والحسين مرة وعبد الله بن عباس رضي الله عنه مرة. أحد الغلمان من أهل بيته من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه المرات التي كان يرضي فيها الإيمان كان يعنيهم أذى لنا حفظ لنا كان من أكثره شهرة أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنه عندما صلى الله عليه وسلم يعلم كلمات حفظك إلى آخر ذلك الحديث الطويل المليء بتلك الفوائد. فأهدى إليه بغلة بيضاء تأكيدا على أنه فهم وعرف وسأل أنه يركب مثل هذه، فأهداه إليه وأهدى إليه جاريتين، وانتهى بذلك هذه انتهت تلك المحاولة من محاولات دخول الإسلام إلى مصر عن طريق دعوة المقوقص الذي رغم معرفته واستدلاله على صفة النبي صلى الله عليه وسلم ورغم قطعه في الحجة والمناظرة إلا أنه خشع عنه وخشع لأنه لا يكون وأن روما لا يكون بل اتضح بعد ذلك حتى حينما عقد صلحا في فتح حصن بن يوفرس مر الرومان أمره بالقي حتى الله تبارك وتعالى أن فتح عليه عنوة. كانت هذه المحاولة مع أول من حاول أن يأتي إلينا بالنور والهدى، بذل جهده وعند الله عز وجل أجره. وينبغي أيضا أن يكون في قلوبنا ذكرى وحفظ هذا الجميل له، وإن لم يؤدي أثره فإنه على الأقل ترك هزيمة نفسية في قلب المقوقص ظهرت فيما بعد عندما جاء الفاتح الحقيقي لمصر بعد ذلك عمرو رضي الله عنه. وسوف نذكر طرفا مما دار بينه وبين المقوقص أو بما دار بين أحد قادته وهو عبادة بن الصامت رضي الله عنه وبين المقوقص من جدال آخر ومناظرة أخرى، وكيف بدأ هو منهزما في بادئ الأمر يحاول أن يصل إلى الصرح قدر الإمكان ليقينه أن هؤلاء قوم لا يغلبون. فأكل حاول أن يجده بهذا فرفضوا حتى رأوا منهم البأس الشديد ووافقوا على الصلح. ثم الرومان فعلم حتى فتح وعلم علنا النظر، وهذا في مرات قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. وإنما أردنا أن نتذكر تلك الجهود العظيمة التي بذلت ونحن كنا في حساب آبائنا وكنا في عالم الغيب، كيف بذلت تلك الجهود استفدنا منها نحن بعد ذلك بفضل الله عز وجل، ومن الله علينا أعظم منة يمكن أن تمنى على بشر بأن يهدينا الله تبارك تعالى للإسلام وأن يجعل فوق ذلك بلادنا هي القلب من البلاد الإسلامية عبر جهود لرجال نسأل الله تبارك تعالى أن يرضى عنهم وأن يلحقنا بهم. أقول قولي هذا أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، هذه صفحة من صفحات أو أولى صفحات تاريخ مصر الإسلامية، كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقص والذي جاء به من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مخترقا الصحاري والقفار على ما فيها آنذاك من مخاوف، مرا بحصن بعد آخر من حصون الرومان لا يدري أيتركوه يمر برسالته أم يضرب عنقه، حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة إلى أهل مصر، والتي حينئذ أدرك المقوقص أن الأمر سوف ما هي إلا سنوات قليلة ويأتيه بعد ذلك جيوش المسلمين. وقد كان بفضل الله تبارك وتعالى نحو سوف نذكره في مرات أخر، إلا الذي ينبغي أن ننتبه إليه غاية الانتباه، أننا يراد منا أن ننسى تاريخنا، يراد منا فضلا عن أن ننسى تاريخنا أن نشوه رموزنا. وإذا كان الناس يتذكرون من أزدى لهم جميلا في أمر من أمور الدنيا، فكيف لا يتذكر الناس الجميل في من حمل إليهم دين الله تبارك وتعالى. نحن نرى أقواما يبالغون في تعظيم رموزهم لدرجة أنهم يقلبون سيئاتهم حسنات، فإذا فعلوا ما فعلوا من أمور كان وراءها ما وراءها من مفاسد، وكان وراءها ما وراءها من فتن، إذا جاءوا يكتبون تاريخهم وكأنهم يتكلمون عن شخص آخر تماما. فإذا فعل شيئا نافعا ضاعفوا نفعه حتى جعلوه أعظم مما هو مئات بل قل آلاف المرات، وإن فعل شيئا ضارا حوروه وبدلوه وكتبوا فيه ما شاءوا ومارسوا نوعا من الإرهاب الفكري على الجميع أن يكتب ما يكتبون وأن يردد ما يقولون. ونحن علمنا الله تبارك وتعالى العدل والإنصاف ولو على أنفسنا، فعاتب الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق عليه في مواطن نعرفها نحن إلى زماننا هذا ونرددها في كتاب الله تبارك وتعالى لنعلم العدل والإنصاف. فلسنا بمن يكذب لكي يضيف شرفا إلى رموزه، ولكن لا ينبغي أن نكون العكس، لا ينبغي أن نكون نحن الذين نضحي برموزنا ونطعن فيهم ونصدق عليهم الكذب أو ننساهم ونتخذ رموزا أخرى نعظمها، ويخرج أبناؤنا وما سمعوا عن من الذي حمل إليهم هذا النور والهدى، ومن الذي بذل جهده من أجل هذا، أو إن سمع عنهم يسمع عنهم من خلال نافذة المستشرقين الذين يريدون أن يجرحوا رموزنا وأن يهدموا تاريخنا. والتاريخ جزء لا يتجزأ من شخصية أي أمة، ونحن إذا كانت هناك أمم بلا تاريخ تحاول أن تجي لها تاريخا، ولعلكم قد سمعتم في أمريكا وغيرها وفي كيف يحاولون قدر الإمكان أن يعودوا بتاريخهم عدة عشرات من السنين إلى الوراء قليلا ليكونوا أمة ذات تاريخ. وإذا كانت هناك أمة تاريخها مليء بالعنف والدموية والاضطهاد وإكراه الناس على أن يقبلوا دينا غير ما يدينون به، أو أن يبدلوا مذاهبهم حتى داخل الدين الواحد أو غير ذلك من الجرائم، ومع هذا يعتزون تاريخهم ونحن لدينا تاريخ ناصع مشرق، ولكن للأسف لا نكاد نرى فيه إلا البقع السوداء اليسيرة، ويا ليتنا نراها كما هي بقعا سوداء، ولكن يأتي الأعداء فيجعلونها هي الأصل ويجعلون كأن ثوب تاريخنا ثوب أسود من أوله إلى آخره، وذلك عن طريق تنمية بعض المواقف اليسيرة وتعظيمها، أو عن طريق اختلاق الكذب أو ماذا، ويصاغ العقل. ولا تستهونن بشيء من هذا يعاد صياغة العقول في درجة انتمائها، والأحداث التي تعتبرها أحداثا جللا عظيمة والأحداث التي تعتبر كغيرها من الأحداث، الأحداث التي تعتبر أنها ليست مؤثرة في تاريخ الأمة، وإن اقتضت منك شيئا من مشاركة أو غير من هذا. إذن علينا أن نعيد صياغة عقولنا وعقول أبنائنا. اللحظة الفارقة في تاريخ تلك البلاد، في تاريخ مصر، هي تلك اللحظات التي دخل فيها دين الله عز وجل إلى تلك البلاد. الذين قادوا هذه المحاولات من أول حاطب رضي الله عنه حامل رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس، ثم عمرو رضي الله عنه وجيشه، لا سيما من كان فيه من كبار ذلك الجيش من المهاجرين، من الذين المهاجرين والأنصار الذين كانوا هم أركان الجيش، وعليهم عبادة بن الصامت رضي الله عنه، والزبير بن العوام رضي الله عنه الذي كان على يد أيديهما فتح حصن بابليون، هذا فتحه بالحجة والبيان وعقد صلحا قد نقد، فالآخر فتحه بالسيف والسنان واقتحم الحصن رغما على من فيه ببطولة نادرة سوف نتعرض لها لاحقا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا تاريخنا وهذه رموزنا وهذا هو عقلنا الجمعي الذي ينبغي أن نسعى إلى أن يظل حاضرا في أذهاننا، في أذهان كل الأجيال، أننا جزء من الأمة الإسلامية، وأن بلادنا أكرمها الله عز وجل أنصرت في القلب من ذلك العالم الإسلامي عن طريق جهود أبطال عظام وفي أحداث جسام ضرب فيها هؤلاء الأوائل خير المثل في الثبات على الموقف والعقيدة ومراعاة الأخلاق ومكارمها، وهم في أشد المواقف صعوبة، فكان الأمر حتى عند المصفين من غير المسلمين كان تاريخهم مثار إعجاب للجميع، كيف كان هؤلاء في دفاعهم عن مبادئهم وحرصهم عليها، وكيف كانوا في إنسانيتهم، وكيف انتفعت بهم الدنيا بأسرها. فمن آمن نفعه إيمانه في الدنيا والآخرة بحمد الله تبارك وتعالى، ومن بقي على دينه نعم في ظل المسلمين بما لم ينعم به في ظل بني دينه من العدل ومن كل إنسان وما يدين به طالما أنه بينه وبين الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلي ويسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرضى على أصحابه الكرام، اللهم ارضى عنهم وأرضهم، اللهم ألحقنا بهم، اللهم اجعلنا خير خلف لخير سلف، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بلذا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.